قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السلحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله المشاهدين والمستمعين ومن بلغ.
نستكمل في هذه الحلقة ما بدأناه من سلسلة أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى المقطع الأول.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.
الحمد لله رب العالمين. تقدم في حلقات سابقة أن أي خلق في نبي فهو في جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم من بلغوا في الخلق الخلق الأحسن والصفات السامية، بلغوا مبلغا ما بلغ أحدا أو أحد سواهم. ومن أخلاق الأنبياء في كما سمعنا في هذه الآية الشكر، والشكر عبادة، وقد أثنى الله تعالى على أهل الشكر في غير آية، وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الشكر. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو قيل إن كل الأنبياء الذين جاء في القرآن ذكرهم قد ذكر الله تعالى شكرهم له عز وجل، إما نصا وإما تضمنا. وهذا الخير عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن شاكرا لأنعمه. وهنا يقال أن شراح الحديث والمفسرين ذكروا أن الشكر على أنواع ثلاثة. طبعا التقسيم دائما بالإجمال يقل وبالتفصيل
يكثر.
الشكر الأول، النوع الأول الشكر بالقلب، أن يعتقد العبد اعتقادا جازما أنه لو أن الله عز وجل لم تتوفر له أي نعمة، فهذا من شكر الله الاعتراف بنعمه. الشكر النوع الثاني أن يلهج لسانه باللسان بشكر الله تعالى. والنوع الثالث من الشكر أن يسخر تلك النعمة في مرضات الله تعالى. مثلا شخص رزق بسيارة أو اشترى سيارة، هذه نعمة، فينبغي أن توظف فيما يرضي الله تعالى، فيستعين بها على طاعة الله من قضاء حوائج، من ذهاب إلى وظيفة، من ذهاب إلى مسجد، ذهاب إلى درس علم، إلى حلقة تحفيظ، إلى المهم أن توظف النعم، نعم الأكل ونعم الشرب ونعم اللباس ونعم الركوب، كلها تسخر وتوظف في طاعة الله، فهذا من شكر الله تعالى بالنعم نفسها. نعم.
نستمع وإياكم المقطع الثالث.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
رحم الله الشيخ علي. هذا نبي الله سليمان، وقد أنعم الله عليه تعالى بنعم قد تفرد بها، هو ممن علم منطق الطير وسخر له الريح تجري بالرخان حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرن في الأصفاد كما جاء في سورة صاد وكما جاء في هذه الآية. وهذا أيضا من كمال خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن شكرهم دائما ويزيد مع كثرة النعم. ولهذا استفاد أن من أسباب بقاء النعم الشكر. ولهذا قرأت حكمة جميلة لبعضهم يقول: إن النعم بشكرها تقر وبكفرها تفر، وخير من قول الحكيم قول رب الحكيم عز وجل: لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم،
نستمع وإياكم المقطع الثالث.
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم.
هذا خبر سليمان عليه السلام مع عرش بلقيس. الجن العفريت قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. مجالس الملوك يعني في الغالب ليست طويلة، فهذا العفريت تكفل لسليمان الإتيان بالعرشها من اليمن إلى الشام قبل أن تقوم مقامك. هذه يعني نعمة عظيمة. لكن قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك، يعني جزء من الثانية. فهذه النعم مما أفاء الله به على سيدنا السلام، فكان شاكرا لله تعالى ذاكرا. وهنا وضح قيل بأن هذا الذي عنده علم الكتاب سماه بعض المفسرين بآصف بن برخية، قيل أنه كان عند سليمان كان وزيرا أو كان مسؤولا، وقيل بأنه جبريل، وقيل بأنه رجل صالح مجاب الدعوة يدعو الله تعالى باسمه الأعظم. وبكل حال تخصيصه ما أو تشخيصه ما هم أو يعني لا يترتب عليه فائدة، إنما سياق الآيات إلى ما أنعم الله به عليه عز وجل على سيدنا السلام، فكان يعني من أكثر الناس شكر الله تعالى على نعمه العظيمة التي أفاء الله. ونستفيد أن العبد أن يكثر شكر نعم الله عز وجل ولا يستهين بنعمة حتى لو كانت يسيرة. لهذا سبحان الله العظيم تقبض بعض الناس ما شاء الله تبارك الله يشكر الله ويهدي اللسان بشكره وحمده وذكره على كل ما يصدف في حياته، حتى جاء في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها، كل ما أكل بسم الله الحمد لله. ولهذا ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان كلما أكل لقمة حمد الله وأثنى عليه، فقال له أحدهم: يا أبا عبد الله أكل وحمد؟ قال: أكل وحمد خير من أكل وصمت. نعم،
أحسن عليكم شيخنا. قال يعني يذكر أن قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أن هذا العلم علم دنيوي، أي يعني كان عنده صناعات وكذا، هل هذا الكلام صحيح؟
الله أعلم، لكن المعروف أن هذا الرجل علم الكتاب إذا ظهر الآية أنه كتاب يعني ليس متعلق بالأمور الدنيا، والله أعلم، إنما قد يكون كتاب يعني من أنبياء السابقين، قد يكون من ما نزل على سليمان السلام. لكن لو قال قائل: سليمان لماذا ما دعا مثلا؟ لماذا دعا غيره؟ قد يقال هذا من حكمة الله عز وجل أن يقيض لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام من يقوم بخدمتهم وإعانتهم، وإلا فأنبياء دعوتهم مجابة، لكن حكمة أرادها الله عز وجل جعل هذا الرجل هو الذي يكون سببا في إحضار عرش بلقيس. سمعت بعضهم يقول إن نقل العرش من اليمن إلى الشام إنما تفتت وكان ذرات ثم بسرعة البرق كما يقال وصل، وهذا الكلام يعني حتى شيء كما يقال خارج عن النص. الله أخبرنا والله عرش كبير أن العرش نقل، أما التفتت ثم خلق من جديد فهذا يحتاج إلى دليل، والأصل نقل العرش بجسمه من مكان إلى مكان.
أحسن عليكم. طيب هل يستدل بهذه الآية على تفضيل العلم الشرعي، لأن الله سبحانه وتعالى فضل الذي عنده علم الكتاب على العفريت من الجن؟
فقدم سليمان عليه الصلاة والسلام صاحب الكتاب لأنه أسرع في إحضار العرش. وحتى يكون الأمر واضحا، العلم الشرعي العلوم الصناعات هذه العلم الشرعي حث عليها ورغب فيها، يعني بعض الناس يفصل يقول العلم الشرعي يختلف، العلم الشرعي حث على كل خير، علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والهندسة وما يتبعها من علوم الذرة ما شكلها، كل هذه حث عليها العلم الشرعي، وأعد لهم ما استطعتم، علم الإنسان ما لم يعلم، كل هذه العلوم. ولهذا يعني حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح يقول كل حضارات الأديان السابقة وما بلغوا في يعني في الصناعة كذا، ففي الإسلام ما هو أعظم من ذلك، وفي حضارات المسلمين ما هو أعظم من ذلك. فالفصل بين هذه العلوم وبين علم الشريعة، نعم علم الشريعة فيه الأحكام الشرعية الحلال والحرام والآخرة، لكن كل ما يصلح أحوال الناس جاءت الشريعة بالأمر به، والمقاصد الشريعة أو قواعد الشريعة أو الضرية الخمس اللي هي حفظ الدين والعقل والنسل والعرض والمال تحفظ بماذا؟ بأيدي الناس؟ لا، بما هي أراها من الصناعات طائرات والسيارات وما شابه.
السلام عليكم. لكن يا شيخ فضائل العلم إذا ذكرت في الشارع في الشارع هل ينصرف إلى هذه العلوم؟
فضائل العلم إذا طلقت في الأصل العلم الشرعي، لكن من ضمن العلم الشرعي الحث على الصناعات وعلى التقدم الحضاري وعلى التقدم التقني، وعلى ولهذا والحمد لله كتب الأعلام وكتب من أثر في العالم فيها كثير من المسلمين حتى من الغربيين. أذكر أن بعض علماء فرنسا يقول نهضة فرنسا وحضارة فرنسا وأسبانيا بسبب المسلمين في الأندلس، حتى من لطائف أن بعض القادة الفرنسيين يتكلم عن يقول ليت أن المسلمين لما دخلوا أسبانيا دخلوا فرنسا، فقال كيف تتمنى هذا أن تحتل البلد؟ قال لأن أسبانيا استفادت من الحضارة الأندلسية وبلغت شأوا بعيدا، فلو أن المسلمين دخلوا فرنسا لجعلوها حضارة كما في الأندلس.
أحسن الله إليكم. نستمع وإياكم إلى المقطع الرابع.
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
هذا موسى عليه السلام كريم الله، أيضا اصطفاه الله برسالاته وبكلامه كما اصطفى غيره من الأنبياء عليه السلام برسالاته. وكما تقدم أكثر الناس شكر الله تعالى هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعظم نعم الله عليهم يكفي نعمة النبوة والرسالة، اصطفاهم الله وخصهم بخصائص لا يشاركهم فيها أحد من العالمين، وظيفة النبوة والرسالة كما قال السيوطي في كتاب الله يقول أشرف وظيفة في الكون النبوة والرسالة ما بعدها. في هذا ربنا يقول الله يصطفي من اقترصوا من الناس، والحديث الأحاديث الأخرى تبين في الآيات الأخرى تبين أن صفوة خلق الله والذروة في الكمال من خلق الله هم الأنبياء عليهم السلام، ومن صفاتهم ونعوتهم كما سمعنا وسنسمع كثرة شكر الله تعالى.
أحسن الله إليكم. نستمع وإياكم للمقطع الخامس.
واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.
أيضا موسى عليه السلام سأل ربه أن يعينه بأخيه هارون أن يكون له وزيرا يشد من أزره، ومن أسباب الحرص على أن يكون له هذا الوزير كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يشكر الله ويثني عليه. ونستفيد من هذه الآية أن الإنسان إذا اتخذ معينا له ولم يكن ذلك، إذا اتخذ صديقا له في العمل أو موظفا عنده ولم يكن ذلك معينا له على الخير وعلى طاعة الله، ففي الغالب أن يكون عليه لا له.
أحسن الله. نعم. شيخنا قال تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي الأخ الآيات، قالت لي نسبحك كثيرا، هل تسبيح وذكر الله يحتاج إلى هذه الإعانة؟
لا شك سنشد عضك بأخيك. بعض الناس قد يخذ عن الطاعات، وبعض الناس قد يتك جماعة تعرفهم، جماعة إخوة كثر يكون سبب في تخذيلك، وقد يتك شخص واحد يكون عونا لك. ولهذا أشرت إلى مسألة كثرة الإخوان، هل الأفضل التكثر أو التقلل؟ ذكروا ثلاث مذاهب، التكثر أفضل والتقلل أفضل، والقول الوسط التكثر بشرط الانتقاء، من يعينك على الطاعة على الخير على ذكر الله على شكر الله تعالى. يعني تلاحظ الآن في أصحاب، كل منا له أصحاب، وبعض وكلهم يشتغل على خير، لكن بعض الأصحاب يفضل على غيره. بعض الناس جلس معه قبيل الأذان يقول هل أنت متوضئ حتى نصلي، بعضهم يقول يؤذن وقد تقام الصلاة إن لم تنبهه منبهك، بعضهم سلمك الله إذا رأى منك خطأ أخذ اليسار أكل اليسار نبهك، بعضهم لا. فلا شك أن الصاحب كما يقال ساحب.
أيضا قال واجعل لي وزيرا من أهلي، بعضهم يقول هذا فيه دليل على الشفاعة.
على ماذا؟
على الشفاعة الوظائف وغيرها.
لو قال حديث الآية من يشفع شفعة حسنة، وكذلك الحديث شفعة أجر، وقد يقال هذا أن موسى عليه السلام طلب من ربه أن يجعل له وزيرا، قد يقال فيها يعني وتنفس.
أحسن الله.
وأيضا هنا يا شيخ لابد أن يقال بعض الناس بخيل حتى بجاهه، يعني جرة قلم أو كلمة تغير مجرى حياة أسرة بتوظيف أحد أبنائها أو بنقل من مكان إلى مكان، وعنده قدرة وعنده إمكانية ولا يؤثر في مرتبه شيء ولا يقلل سمعته، ومع ذلك يبخل بجاهه ويبخل بمنصبه ويبخل بتوقيعه، بل لو قال المسؤول بالهاتف يا فلان فعلوا كذا ما في مضر على أحد، لكن مع ذلك أبخل الناس من بخل، أو من أبخل الناس من بخل بجاهه.
أحسن الله عليك. استمع وإياكم المقطع السادس.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
المسارعة في الخيرات من أعمال أهل الإيمان، وذروة سنامهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. والمسارعة في الخيرات أمر محمود، لأن الخير قد يفوت أو قد يفوت بعض أجره، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة المبادرة. ولهذا كما قيل الطير الخير كالطير، إن بادرت إليه قر، يعني قر في يدك سته، وإن تركته فر. فلهذا المسارعة إلى الخيرات من أعمال الأنبياء ومن أفضل الأعمال. بعض الخيرات يفوت كثير من أجرها لفوات بعض أجزائها، تقام الصلاة وشخص يكلم صاحبه، أو يؤذن وشخص يكلم صاحبه، فوت على النفس متابعة الأذان، فوت التبكير في الذهاب المسجد، بعضهم يذهب بعد الإقامة أو بعد دخول الإمام في شرائط القراءة، فوت على نفسه أيضا فوتلت دعاء ملكة له، فوت عليه الصف الأول، والتأمين كان فرض الجهرية، وهذا كله من التأخر عن الخيرات.
أحسن الله إليكم. نسمع وإياكم المقطع السادس.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
أيضا كالذي قبله أمر بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات، وهنا فيها لطيفة علمية، لما ذكر الله جل وعلا جنة عرضها السماوات والأرض، قرأت في باب المناظرات أن أظن رواه الحاكم في صدرك أن يهوديا قابل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، جنة في كتابكم جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ طبعا في أسلوب كما سمعت وقرأت يسمى أسلوب القلب، ليس القلب الحسي، لا، اللي هو قلب الدليل، يعني قلب السؤال، يعني يجعل السائل مسؤولا، يعني يجعل جوابه للسائل سؤال للسائل، وهذه الطريقة من أبلغ الطرق الإقناع، اذكرها استطرادا للفائدة. هذا لما سأرسله قال: يا محمد، في كتابكم جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال له كما جاء الحديث: يا حبر، إذا جاء الليل أين يذهب النهار؟ قال: يا أبا القاسم، يفعل الله ما شاء. قال: كذلك يفعل الله ما شاء. فهذا من أبلغ الأساليب في إقناع الخصم، أن تجعل السائل مسؤولا.
السلام عليكم. نسمع وإياكم المقطع الثامن.
وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووابنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
هذا زكريا عليه السلام ويحيى وزوج زكريا، من صفاتهم كانوا تأكيدا لما سبق يسارعون في الخيرات، والخيرات تشمل كل خير، خير حسي وخير فعلي وخير قولي وخير معنوي، أي خير تستطيع أن تفعله فلا تحرم نفسك منه، إن لم تقدع فعله تدل الناس عليه، تحث الناس عليه. يعني شخص أراد مثلا أن يحضر مجلس علم يستفيد ويفيد، ما استطاع، هو مأجور لأن هم بحسن لكن منعه العذر إما مرض وإما، فقوله لفلان استفد من الدرس هذا، استفد من الشيخ فلان من كتاب كذا، هذا بحد ذاته من المسارعة في الخيرات، لأنه إذا ذهب وسارع لك أجره لا ينقص من أجورهم أو من أجره شيئا.
وهنا يا شيخ يرد في الذهن مسألة، وهي الواجبات، هل هي على الفور أم على التراخي؟
نختلف، أصل أنها على الفور، اختلف في مثل الحج أو على الفور التراخي، فطبعا قضية أنها تجب فورا، نعم المكلف إذا طلب في الإشارة يجب عليه، لكن يجب على مباشرة لا، مثل الصف مكتوبة واجب فرض على المكلف، لا تبرأ ذمة المكلف القادر إلا بتنبيه، لكن إذا أذن ما يقال صل مباشرة، صلي مع جماعة، رمضان صيامه، الحج في خلاف قلعة التراخي وقلعة الفور، لا الصحيح، لعل الصحيح أن من قدر عليه وجده القوة البدنية والمالية أنه يجب عليه أن يحج في أول موسم يصادفه.
أحسن الله عليكم. نستمع وإياكم المقطع التاسع.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
هذا السياق القرآني سمعناه أيضا من أخلاق الأنبياء الوفاء بالوعود وعدم نقضها، لأن الوفاء بالوعود صفة صفات محمودة ونقضها من الصفات الذميمة، حتى أن أهل التاريخ ذكروا أن الجاهليين كان مما يعظم من الصفات الوفاء بالوعد. الرسول يقول إنما بعثت لأتمم ومن مكارم الأخلاق التي كان عليها أهل الجاهلية فيما يتعلق بهذا السياق الوفاء بالوعود. حتى قرأت في ترجمة عوف بن النعمان أنه يقول كان الرجل في الجاهلية يحب أن يموت عطشا ولا أن يكون مخلافا للوعد، سبة وشتيمة وقبيحة أن يقال هذا فلان، يعني يصمونه بأنه مخلف وعده، وهذه مما تخزيه عند قومه. ولهذا الإسلام حث على وفاء العهد والميثاق، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس في هذا الأمر. ولهذا أيضا مما يقال في هذا جاء من قبح خلاف الوعد أن من صفات النفاق ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منا كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعا وعد منها وإذا وعد أخلف. ولهذا قال الشاعر إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين الحر واجب، وإلا فقل لا واسترح وأرح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب.
نعم
سلام عليكم. تلاحظ الحين إهمال المواعيد، يعد صاحبه يقول سأتيك ويخلف، وهذا لا شك من قبح من الصفات. لكن بعض الناس إذا وعدك هو عازم على الوفاء بعده لكن حصل له عارض، كما نقول الغائب عذره معه. نعم. لكن بعضهم على قسمين كما يقال قبيح وأقبح، بعضهم يعدك فإذا جاء الموعد تركه عمدا، هذا قبيح. أقبح منه أنه يعدك وفي نيته الخلف، أنه هو يعدك ناوي أن يخلف، فهذا تحمل الإثم منذ أن نوى الخلاف. لكن الذي قبله كان في نيته العزيمة على الوفاء لكن طرأ طاري فقال أخلف وعده.
نستمع وإياكم إلى المقطع العاشر.
واذكروا في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
كل الأنبياء السلام كلهم كانوا صادقي الوعد كلهم. ذكر بعض المفسرين في شأن إسماعيل عليه السلام أنه وعد رجلا في مكان أو تريث في ذلك المكان أياما ثلاثة ينتظر موعده، هكذا قالت بعض المفسرين أو بعض التفاسير، وبعضهم قال أن أيضا رسول الله حصل ذلك. بكل حال الوفاء بالوعد مما مدح الله تعالى به أنبياءه، وحسبك بهذه الصفة التي مدح الله بها أنبياءه وذكرها في كتابه الكريم، فدل هذا على أن هذه الصفة من أعظم الخصال الحميدة، وأن نقضها والتهاون بها من قبيح الأخلاق وسيء الأعمال.
أحسن عليكم. نستمع إياكم المقطع 11.
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
هذا يا شيخ عبد الرحمن الخلق في الآية أو من أخلاق الأنبياء في الآية عناية الأنبياء عليهم السلام بأسرهم وأهلهم. قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهذا نوح عليه السلام ينادي ولده بخطاب الأبوة المصحوب بالشفقة والرحمة والعطف، يا بني اركب معنا ما حتى في سياق الآيات في سورة هود أن ولده رد عليه قال سآوي يا جبل يعصمني، مع كل هذا والموج العظيم والسفينة والهالكون هلكوا والنجو نجوا، كان يخاطب ولده ويقول لا عاصمني من أمر الله، ولا بد من رفع الصوت صوت الأمواج. فسياق الآية يدل أن نوح عليه السلام كان يرفع صوته وما زال معه حتى حال بينهما الموج، كما كان رسول مع عمه أبي طالب حتى فارق الحياة. فيدل على كمال عناية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأهليهم، ومن أعظم العناية دعوتهم إلى الخير. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس أهل المجرة عم رسول الله، كل هذا من كمال عناية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بذريتهم وأسرهم.
أحسن الله إليكم. نستمع وإياكم المقطع الثاني عشر.
قال سآوي يا جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
كالذي سبق أن عليه الصلاة والسلام نوح يعني طبعا ما أؤكد على لفته اللي هي أن نوح عليه السلام كان يرفع صوته، هذا في أصل القصة، يعني ابنه خارج الفلك خارج السفينة والموج وأصوات الناس والهلع، فكان ينادي ولده لينجو، فولده اغتر سأوي إلى جبل، فحذره والده، ما زال عليه الصلاة مع ولده يا لا عاصم إلا من رحم، لولا أن الله قدر الموج لما زال نوح يحاول في ولده، لكن وحال بينه الموج كما بين رسول الله وعمه طب حال بينهما الموت، يعني الموج حال بين نوح وابنه والموت حال رسول الله وعمه.
أحسن عليكم. بعض منكم شيخ أن لا يعصمني الفتن إلا الكتاب والسنة، يقول لأن ابن نوح أوى إلى الجبل فنظر إلى عقله، قال إن الجبل هو الذي يعصمني من الماء، هل هذا التوجيه صحيح؟
نعم، فالفتن يقول سبحان الله العظيم كان في سورة القصص لما خرج قارون في جنته اللي أعجب به ما عندهم الجهال، تمنوا يا ليت لنا مثل مثل قارون. من النوع الثاني؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم، الأولون تمنوا يا ليته، والقسم الثاني حذروا ويلكم، لأن عندهم علم وبصيرة، أولئك ركنوا إلى عقولهم مجردة، أولئك إلى علمهم عقلهم، فالنتيجة فخسفنا به وبدأ. فأصبح الذين تمنوا ما كان يقول كأن الله، أما القسم الثاني ما غير مبدأه، عارف أن مصيره إلى هلك.
أحسن الله. نعم. نستمع وياكم المقطع الثالث عشر.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين.
خير عليه الصلاة والسلام إبراهيم من رحمته وحرصه على ذريته، الله يقول له عز وجل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وصدق الله، إني جاعلك، إني يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، هذه نعمة عظيمة قلده الله تعالى إياها. ماذا قال؟ ومن ذريتي، قال ومن ذريتي، عناية الأنبياء وشفقتهم وحرصهم على أهليهم بلغوا في الكمال على عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله. نستمع وإياكم إلى المقطع الرابع عشر.
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
داعي لنفسه شكر الله تعالى ووصف الله بأنه تواب الرحيم ومع ذلك ومن ذريته، يعني ما نسي ذريته، وهذا يؤكد ما سبق. لهذا بعض الناس إذا دعا يعني يخص نفسه وينسى غيره بخاصة، يعني أهله والده أولاده. يا آدم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي. والأنبياء عنيتهم بآبائهم وأمهاتهم وأسرهم قد بلغت كما قلت لك في الكمال أعلى.
أحسن عليكم. نستمع إليكم المقطع 15.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
أيضا في هذا لفتة من الخير صلى الله عليه وسلم كما ذكره عنه أنه دعا لذريته أن يجنبهم الله معصيته، وبخاصة أعظم معصية الشرك. لهذا قال بعض السلف ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم، يعني وجنوب بنيا عبد الصلاة. لهذا ينبغي الوالد والوالدة أن لا يقول ابني، يعني صاحب طاعة، ابني للتحذير، ابني يحفظ كذا، ابني كذا. الفتن ليست وقفا على أحد. فإذا كان الخليل يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حتى قال كما قلت لك الكلمة الجميلة ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم، إذن يقال إن من العناية بالأسرة الدعاء لهم بأن يحفظهم الله من الفتن، وأعظم فتنة الشرك. نعم
أحسن الله عليك. نستمع إليكم المقطع 16.
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
تسمح لي؟ ترى أنا تكلمت وسكت، كنت ساكت وسكت إقرار. هذا يعقوب عليه الصلاة والسلام من عنايته بأسرته لما علم بهذه الرؤيا وعلم مكانة يوسف وحسد إخوانه له، خشي أنه إذا قص الرؤيا على إخوته أن يزداد له كيدا، فحذره عليه الصلاة والسلام أن يقص الرؤيا على إخوته. وهذا من كمال الشفقة والعناية بالأهل. فإذا علم الوالد أن عند مثلا كان عنده ولدان أحدهم متميز والآخر يعني ما يستطيع الوصول الترقي إلى ما وصل له أخوه، فيقال الوالد لا تحاول أن تحتقر الثاني أمام المتميز، فهذا لا يصلح الثاني وقد يضر الأول ويفسد بين الأخوين، وبخاصة إذا كان الثاني يحسد الأول. وعلى الوالد والوالد أن يبتعدان عن كل ما يفرق بين الأولاد أو كل ما يغص صدور الأولاد على بعضهم، وأن يعمد دائما إلى ما يؤلف لا ما ينفر، وإلى ما يجمع لا ما يفرق، وإلى ما يبني لا إلى ما يهدم. عفوا أنتري بتعليق. الآن بعض الناس إذا رأى رؤيا ذهب وقص على كل أحد، لا تقص الرؤيا كما في الحديث إلا على عالم أو ناصح. فيوسف عليه السلام قص رؤيا على أبيه، الأنبياء أعلم العلماء، فينبغي عدم قص الرؤيا على كل أحد. نعم
حسنا عليكم. نستمع إليكم المقطع 16.
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
أيضا من عناية يعقوب عليه الصلاة والسلام بأولاده، كانوا على كما قال فسر على قسط وافر من الجمال وعددهم كثير، فخشي أن دخلوا من باب واحد أن يكون دخولهم يعني جاذبا لأنظار الناس، والناس فيهم الحاسد وفيهم الصالح والطالح، ربما كما قال بعض الفسرين أن يصيبهم أحد من الحساد في عين، فأمرهم بالدخول من أبواب متفرقة حتى لا يكون دخولهم مجموعة واحدة مثيرا للانتباه. نعم
أحسن عليكم. نستمع إياكم المقطع 18.
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
هذا أيضا يعقوب عليه الصلاة والسلام بدأ مع أولاده وهم صغار، يا بني لا تقصص، وعند ساعة موته يوصيهم بالتوحيد والتحذير من الشرك. فانظر الأنبياء عليه الصلاة والسلام يعني إلى الموت وهم يستشعرون بمسؤوليتهم تجاه أولادهم. بعض الناس لا يستشعر مسؤولية تجاه الأولاد أولاده إلا في حالين اثنين. الحال الأول عند الامتحانات الدراسية، والحالة الثانية عند المرض. فإذا نجح الوالد الولد في امتحانه وشفى الله الولد من مرضه، كان لسان حال بعض الآباء مع أولاده بعد النجاح وبعد الشفاء المرض: ودع هريرة إن الركب مرتحل وقد أطاق الوداع. فهذا من إهمال المسؤولية. عمر لا يعقوب عليه الصلاة والسلام نصح يا يوسف في أول حياتهم الصغار لا تقصص، وعند موته عليه الصلاة والسلام أيضا ما تعبدون بعدهم، هم موحدون لكن باب التأكيد علمهم عليه.
أحسن عليكم. نستمع إلى المقطع 19 لأننا نختم بهذا المقطع.
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
أيضا عليه السلام مسؤولية الأنبياء تجاه أولادهم يأمرهم بالشعائر، مع أنهم مقيمين لها بإشراف عليه السلام لكن ورعايته لهم، لكن مع ذلك تكرار الأمر يزيد رسوخ الأمر في النفوس، وأيضا يزيد المستمعين والمطالبين وكذا الذرية بالمحافظة على هذا الأمر. لأن بعض الناس يعني كلمة افعل كذا يفعل ولد، لكن من باب التكرار يزداد الأمر رسوخا يداني. فلهذا عليه السلام كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وهم يصلون يزكون، لكن من باب الحث على لزوم هذا الأمر. وقبله قال إنه كان صادق الوعد. جزاك الله خير.
شكر الله لكم فضل الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
شكرا لكم ورحمة الله.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد عمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم ما تلقى في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتلقه في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.